أيها الإخوة الكرام، قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. هذه خطبة اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوفيق إلى كل ما يرضيه. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان مدني بطبعه، لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وإنما لا بد له من صاحب ومن رفيق ومن قرين له في الحياة يؤنسه ويعينه ويكون إلى جواره ويتقاسمان الحياة بحلوها ومرها وبصفوها وكدرها. والطيور على أشكالها تقع، والناس متشابهون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وكل يميل إلى شكله، وكل إنسان يميل إلى من يوافقه. فلو أن رجلا مؤمنا في وسط 100 من المنافقين، ودخل عليهم رجل مؤمن آخر، ما جلس إلا في جوار هذا المؤمن. ولو أن منافقا جلس في وسط مجموعة من المؤمنين، ودخل عليهم منافق آخر، لانجذب بالطبع إلى صاحبه المنافق، لأن القلوب يحن بعضها إلى بعض، وتمتزج ويمتزج بعضها ببعض. ولهذا فإني رأيت وأنا في هذه البلاد أن أنصح نفسي وإخواني باختيار الصحبة الصالحة التي تدل الإنسان على الخير وتعينه عليه، والتي تحذر الإنسان من الشر وتصرفه عنه. ما أحوجكم أيها الإخوة هنا وأيتها الأخوات في هذه البلاد إلى صحبة الخير والرشاد، وإلى صحبة الهدى والسداد، التي تخاف رب العباد وتحذر من الشر والفساد. وما أحوجكم إلى الحذر، كل الحذر، من صحبة أهل السوء من الأشقياء والمنافقين، والذين غرتهم الدنيا وغرتهم الأماني ولعبت بهم الشهوات في هذه البلاد. وإذا لقيت أحدهم لا يدلك إلا على كل معصية وكل مخالفة وكل شر، وإذا جالست أحدهم لا يحدثك إلا عن جمع الأموال ومرافقة النساء، وإذا جالست أحدهم لا تجد منه إلا الريح الخبيث، ولا تسمع منه إلا القول الخبيث، ولا يطعمك إلا من حرام، ولا يسقيك إلا من خمر أو طعام محرم، نسأل الله السلامة والعافية. احذر صاحب السوء فإنه يعدي صاحبه، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، لم يقل على سجيته، لم يقل على عادته، وإنما قال على دينه، لأنه يأخذ منه كل شيء ويدين بما يدين به صاحبه حتى يصبح متدينا بنفس حاله. فإذا كان صاحب دين وتقوى فصاحبه على نفس حاله، وإن كان صاحب شر وشقوة والعياذ بالله فصاحبه على نفس هذا المستوى. ويحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله أبو ذر: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: أنت مع من أحببت. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فإني أحب الله ورسوله. فأعادها له صلى الله عليه وسلم وقال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. فعليك بالصبر. الصحبة الصالحة التي تجتمع معها في الدنيا فتذكرك برب العالمين، وتجتمع معها في الجنة فتنعم برضوان أرحم الراحمين. قال ربنا تبارك وتعالى وهو يحذر الإنسان من صحبة أهل الفساد والشر، ويذكر ندامة الصاحب الذي صاحب قوم سوء وكيف كانت عاقبته معهم. قال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. يوم القيامة يعض على يديه، والمعروف أن الإنسان في بعض الأحيان قد يعض أصبعا من أصابعه من شدة الندم، لكن هذا مبالغة في ندمه وحسرته التي تملأ قلبه، يعض على كلتا يديه من شدة ندامته، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سرت في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ولم أسر في طريق أهل البدع والضلالة والغواية والبعد عن الله. يا ويلتى، إنها الحسرة والولولة التي لا تفيد صاحبها إلا مزيدا من الخيبة والعذاب. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ويسميه باسمه يوم القيامة فلان، ليتني ما عرفته، ليتني ما صحبته، ليتني ما صحبته، كنت كلما أردت الذهاب إلى المسجد أخذني إلى الملهى، كنت كلما أردت لقاء قوم صالحين جمعني بأهل الشر والفساد من الفاسقين والفاسقات، كنت كلما أردت أن أتعفف عن النظر إلى الحرام جاءني بكل خبيث وعرضه علي. ليتني ما اتخذت فلانا خليلا، كنت كلما حاولت أن أستمع إلى أهل العلم وأجلهم وأقدرهم جاءني ليفسد علي طبيعتي ويؤذني أذى كالشياطين على إهانة أهل العلم وعدم احترام حرمتهم وتوقيرهم. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كنا كلما أردنا أن نقيم في مسجدنا خيرا ليجتمع عليه المسلمون جاء هذا الشرير فأفسد فيما بيننا فتحولت نيتنا، نعوذ بالله من سوء العاقبة. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضلني عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان الشيطان للإنسان خذولا، لأن الشيطان أقرب صاحب إلى الإنسان وأقرب قريب له، فإما أن يتخذه الإنسان عدوا كما أمره الله فاتخذوه عدوا، وإما أن يتخذه الإنسان صاحبا فيخذله في الآخرة كما قال ربنا. وقال الشيطان لما قضي الأمر في يوم القيامة بعدما دخلوا النار وأصبحوا في الدار، نسأل الله السلامة والعافية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هكذا هكذا، ويا للعار ويا للحسرة. يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، قلت لك لا تصلي لم تصلي، قلت لك اصنع كذا وكذا في حق فلان فعلت، قلت لك آذي فلانا هذا لتتخذ عند القوم مكانتك فآذيته، قلت لك خذ أموال الناس وكلها بالباطل فأكلتها، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا يجيب أحدنا صراخ صاحبه. اللهم عافنا من مثل هذا الحوار المشؤوم الأليم. شر من صحبة السوء يا أخي. هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في عقبة بن أبي معين، كان اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، حتى إنه وعده على الدخول في الإسلام، وكان لعقبة بن أبي معيط صاحب هو أصبح أصحاب أهل الدنيا، صاحبه أبو جهل. فتأمل إلى إنسان صاحبه أبو جهل، فلما رجع من الشام قال لعقبة: بلغني أنك أتيت محمدا وجلست إليه وأنك تريد أن تدخل معه في الإسلام، فوالله لا تمس يدي يدك ولا أقربك ولا تكلمني حتى تذهب فتؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الشبيه ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي من تلابيبه حتى سال لعاب رسول الله على هذه اليد الآثمة. وعند ذلك أنزل رب العالمين: ويوم يعض الظالم على يديه، إلى آخر الآيات. إن الله عز وجل ذكر حال الصحبة وحال الأصحاب في القرآن، ولما كانت صحبة الصالحين شرفا لأي أحد يصحب الصالحين، ذكر الله عز وجل كلب أهل الكهف مع أهل الكهف. تأملوا، ذكر الله عز وجل كلبا في القرآن لأنه صاحب قوما صالحين. قال عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. ولما ذكر عدهم قال: يقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. سبحان الله، ثامنهم كلبهم، سادسهم كلبهم، سابعهم هكذا. ما الذي يجعل هذا الكلب يذكر؟ لأنه صاحب هؤلاء القوم الصالحين. وفي المقابل صاحب السوء يشقى وإن كان أقرب قريب إلى خير الخلق، فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشد الناس دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام. كان ينشد الشعر في مدح محمد ودين محمد صلى الله على نبينا محمد، كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني فمحا بذاك مبينا. فلما كان عند موته أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند ربي، قل لا إله إلا الله. وحوله اثنان من أصحاب السوء: أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة. لقد كاد أبو طالب أن يسلم لولا صاحباه. قال له: أتموت على غير ملة عبد المطلب؟ فلا يزالان به كذلك حتى كان آخر ما تكلم به أن قال: هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. احذر صاحب السوء فإنه يعديك بفساد صحبته، احذر مجالسته، احذر قربانه، احذر أن تقتدي به في شيء، احذر أن يغرك منطقه أو منظره الجميل أو هيئته أو ملبسه أو لغته القوية أو منصبه الرفيع، فقد يكون من أعلى المناصب في الدنيا وقد يكون من أسفل الناس مقاما عند رب العالمين. روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير تجد منه ريحا خبيثة. هذا مثال واضح جدا لصاحب السوء وصاحب الخير وجليس الخير وجدان بينهما. تأمل إلى حال هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، بل قتل 100. لما أراد أن يتوب مرة أخرى وذهب إلى العالم، كان أول ما نصحه به: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إذا رجع إلى أرضه ورأى أصحابه وشجعه أصحابه على مزيد من سفك الدماء، لم تتحقق له التوبة. وروى أبو داود قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حتى الطعام نفسه، إذا أردت أن تدعو إنسانا على طعامك في بيتك فعليك بصحبة الأتقياء. لا يأكل طعامك إلا تقي، يصون سرك في بيتك، لا يكشف عورة أهلك، لا تراه ينظر إلى امرأتك ويحادثها وتحادثه وأنت حاضر كالطرطور لا قيمة لك. احذر. فقد دخل ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أصحابه على رجل يعودونه في مرضه، فنظر أحد القوم إلى امرأة في البيت وجعل ينظر إليها، فقال له ابن مسعود: لو انفقأت عيناك لكان خيرا لك. ولا يأكل طعامك إلا تقي، هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أحد الصالحين: عليك بصحبة من تذكرك بالله عز وجل رؤيته. اسمعوا إلى هذه الأوصاف لتختار صاحبك. عليك بصحبة من تذكرك بالله عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على باطنك، ويزيد في عملك منطقه، ويزهدك في الدنيا عمله، ولا تعصي الله ما دمت في قربه، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. وقال أحد الحكماء: مجالسة العارف الزاهد تدعو من 6 إلى 6، أي من 6 أمور فاسدة إلى 6 أمور طيبة: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. وقال الحسن البصري رحمه الله: مصارمة الفاسد، أي مقاطعته ومهاجرته، قربان إلى الله. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: صحبت الأغنياء فلم يكن أحد أطول غما مني، إذا رأيت من هو أحسن ثيابا مني وأطيب ريحا مني. فصحبت الأغنياء فاستراحت، فصحبت الفقراء فاستراحت. وقال: جالس التوابين فإنهم أرق قلوبا. وروي عن عيسى عليه السلام: لا تجالس الموتى. فقيل له: ومن الموتى؟ قال: الذين يحبون الدنيا، الذين يحبون الدنيا. فاحذر صحبة أهل السوء وجانبهم وفارقهم وابتعد عنهم لتنجو من شرهم وسوء عاقبة صحبتهم. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى طريق الصواب، وأن يرزقنا وإياكم خير الصحبة والأصحاب، وأن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في دار النعيم والثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن الصاحب ساحب وإن القرين يعرف بالقرين. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء خمس صفات من هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها الصاحب. فإذا اخترت صاحبا فيجب أن يكون على هذه الصفات الخمسة. الأولى من هذه الصفات أن يكون رجلا عاقلا، وأن يكون حسن الخلق، وأن لا يكون فاسقا ولا مبتدعا ولا حريصا على الدنيا. تأملوا، أول صفة أن يكون عاقلا، فإنك تحتاج في حياتك إلى صحبة العقلاء. صحبة العاقل منفعة لك وزيد لك. العاقل ينفعك ولا يضرك، يدلك على ما فيه خيرك وصلاحك، تشير عليه أو تستشيره فيشير عليك بأفضل الأمور وأعقلها. وصحبة الأحمق لا تعود عليك إلا بالشر، فإن الأحمق ربما يريد أن ينفعك فيضرك من حيث يريد أن ينفعك. ولهذا قيل تعالى: النظر إلى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة، نسأل الله السلامة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، عليك بصحبة من حسن خلقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإنك ربما صاحبت إنسانا عاقلا لكنه سيء الخلق، فمع أنه يعرف الحق لكنه يقدم هواه على عقله في أموره الكثيرة. فعليك بصحبة من حسنت أخلاقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحدكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئين أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وهذا علقمة العطاردي أراد أن يوصي ابنه وصية، فقال: يا بني، يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب. تأملوا إلى هذه الصفات. فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، كان زينا لك. رأى منك حسنة عدتها، وإن رأى سيئة سدها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولتما أمرا أمرك، أي جعلك أميرا، وإن تنازعتما آثرك، يفضلك أنت على نفسك. فيا ترى أين نجد مثل هذا الصاحب حسن الخلق؟ يقول الغزالي أن من صفات الصاحب الذي يجب أن تصاحبه أن لا يكون فاسقا، لأن صحبة الفاسق تعديك وتؤثر فيك. قال رب العالمين: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطعه ولا تتبعه ولا تصاحبه. رابعا: أن لا يكون مبتدعا. لا تصاحب المبتدع، هذا الذي يقول أنا أريد هذا وأفعل هذا تقربا إلى الله كذا. تقول له: لكن رسول الله لم يفعل هذا. يقول لك: المهم أنني أريد أن أتقرب به إلى الله. إياك وصحبة هذا الإنسان الذي يخترع في دين الله ما ليس منه، فإن صحبته خطيرة عليك، تؤثر عليك، وقد تسري إليك هذه البدعة من حيث لا تشعر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، ولا أمين إلا من خشي الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سره، واستشر في أمورك الذين يخشون الله تعالى. خامسا: مما يجب عليك في اختيار صاحبك ألا يكون حريصا على الدنيا، فإن الحرص على الدنيا سم قاتل يسري إليك من صاحبك. واحذر، فإن المفتون بالدنيا والمغرور بها هالك والعياذ بالله. هذا الذي يقضي ليله ونهاره في جمع المال وحطام الدنيا، وينسى تربية أبنائه، وينسى رعاية شؤون امرأته، وينسى أن يأخذ أبنائه وبناته إلى المساجد، ويترك بناته بغير حجاب ولا عفاف، ويترك ابنه حتى يأتي عليه اليوم الذي يصبح فيه ابنه منحرفا أو مدمنا للمخدرات أو زانيا مصرا على الزنا والعياذ بالله، ثم يأتي يصب وجهه ويصيح ويبكي ويقول: أبنائي ضاعوا. أنت الذي ضيعتهم، لأنك انغمست في حب الدنيا وجمع الدنيا بحجة أنك تريد أن تريحهم وتضمن لهم الاستقرار. فأين هذا الاستقرار؟ هذا الذي أقوله واقع أيها الإخوة، واقع يحدث هنا في هذه البلد. حدثني أحد إخواني منذ أسابيع قليلة أن له صاحبا يبكي بكاء مريرا. هذا رجل مليونير، فربما كان ملياردير بالدولار وليس بالجنيهات ولا بالريالات. يقول: ماذا أفعل بهذه الأموال؟ ابني ضاع، أصبح مدمنا. أقول له: يا بني، خذ من مالي كل ما شئت، لكن أخذك إلى أي مصحة تريد لتنجو من هذا الذي أنت فيه. يقول له: لا أريدك ولا أريد مالك، لا أريدك ولا أريد مالك. ما نفعه الجمع من حطام الدنيا؟ يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ولم يكن في بيته شيء عليه الصلاة والسلام، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نور لا نور حتى إن كان مات عنده مال لا يورث ماله لأبنائه ما تركناه صدقة. فتأمل، احرص على أن تترك أبنائك يخافون الله حتى إذا ذكروك بعد موتك دعوا لك دعوة صالحة تنجيك. فتش عن أصحاب ولدك، اجلس مع أبنائك الشباب والبنات وكل ابنتك من تصاحبين. احذر أن يصاحب ابنك إنسانا غير مسلم فيتأثر بصحبته وربما كان على دينه وأنت لا تدري. احذر على ابنتك، لا أقول امنعوهم من الحديث مع غير المسلمين، لا، بل قد يكون الحديث مع غير المسلمين دعوة إلى الله، لكن حذروهم، حذروهم من سوء المخالطة وسوء المعاشرة، حذروهم أن يشاركوهم في أعيادهم وطقوس دينهم. لكم دينكم وهي دين، ربوا أبنائكم على هذه القواعد أيها الإخوة حتى تنجوا، واحذروا، احذروا من سوء العواقب. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وأنا أعلم أن هذا يوم عمل عندكم، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يرضيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف.